ما درسنا البارحة في المنطقة ترك الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار فيه أحاديث، كم فيه أحاديث؟ نعم، هذا الذي رأيناه في الصحيح. ها، من؟ ها، هذا في الترك، لكن الوضوء مما مست النار
فيه ثلاثة.
ثلاثة.
حديث أم المؤمنين عائشة.
نعم.
وغيرة وحديث
زيد بن ثابت، كلها في الصحيح. نسختها ثلاثة أحاديث. نعم. من ناسخ؟ وأنت؟ حديث ابن عباس، عمرو بن أمية الضمري، اتفق عليهما. حديث جابر هو حديث صحيح، هكذا حديث صحيح. جاء في أن الوضوء من عدم. قال قوم بأن هذا للاستحباب لا لأنه ناسخ. الوضوء للاستحباب، والصواب أنه ناسخ ومنسوخ. السابق منسوخ واللاحق ناسخ. ذكروا شروطا للناسخ والمنسوخ، منها ما هو متفق عليه. تذكر يا أن يكون يعني خطاب شرعي لخطاب شرعي،
أن يكون
النسخ
للمفهوم.
طيب، أن يكون ثبوت، أما لم يكن ثابتا فما يقال بين الضعيف والثابت ناسخ ومنسوخ. نعم عمار،
يعلم المتقدم،
وهذا لا بد منه، معرفة المتقدم من المتأخر، وعدم استطاعة الجمع، لا يتمكن الجمع، تعذر الجمع. الذين طعنوا في هذه الرواية، رواية جابر مثلا أنه قال كان الوضوء مما مست النار، رد عليهم جماعة من أهل العلم، ولا سيما أحمد شاكر وكذلك أيضا غيره، وهذا هو الصواب، ناسخ ومنسوخ. لهذا نص النووي على النسخ، نص كذلك أيضا الحازمي ذكره في النسخ والمنسوخ جماعة. قال رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا محمد بن يحيى، وهذا هو الذهلي، قال حدثنا أبو حذيفة، هو موسى بن مسعود النهدي، قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: فأصلي في مراح الغنم؟ قال: نعم. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأصلي في عطان الإبل؟ قال: لا. قال أبو محمد: ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور. هكذا عندكم في النسخة الأخرى؟ من عنده هذه الزيادة؟
بس أخرها هذا،
لكن أخرها بعد حديث البراء، هذا غلط، جعلها رقما آخر.
هو هكذا في كل الطبعات،
لا لا موضعها هنا، موضعها هنا، أما في الطبعة التي فيها أنها يعني ربما فهم أنها ملحقة بحديث البراء. عندكم ملحقة بحديث البراء أم ملحقة بحديث جابر؟
البراء
كل النسخ. لا ظاهر أنها الأول، يبقى هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع أنسب، لأنه سياقه وسباقه. أما في الأخير قال أبو محمد سيكون الضمير ربما قال ورواه عثمان يعود إلى أقرب مذكور وهو حديث البراء فيصير وهما، ولعل المخطوطة تراجع أيضا عند المخطوطة أين كان موضوع هذا الإضافة قول أبو محمد هذا عقب حديث جابر بن سمرة هو الصواب، أم أنه تأخر إلى هذا الموضع من النسخ؟ مثل ما عنده، مثل ما في النسخة
جعفر بن الأول
كيف؟
مخطوطة
إبراهيم. ماذا قال؟ فين ذكر هذه الزيادة؟ قال أبو محمد عقب حديث جابر ولا؟ أم عقب حديث زي البراء؟
عقب حديث البراء
كلها. فإذا الأنسب أن يكون عقب حديث جابر بن سمرة بدون ترقيم، دون يجعلها رقما، فتصير ستة حديث البراء 26 والذي يليه 27 فيما يأتي في الدرس الأخير. أما هذا ففيه نظرة جعله في هذا الموضع غير واضح. الواضح أن يكون خلف حديث جابر بن سمرة لأنه متعلق به في التخريج، ولأنه أراد أن لأن أبا محمد رواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور من وسماك بن حرب أيضا، ثلاثتهم عن جعفر، فكان ملحقا بالأول، هكذا ترتيبه. وإسناد الحديث عند المؤلف صحيح على كلام في رواية أبي حذيفة عن الثوري، لكنه متابع كما أشار إليه المؤلف في آخره أن مخرج الحديث هو جعفر بن أبي ثور، رواه عنه ثلاثة: سماك بن حرب، عثمان بن عبد الثاني عثمان بن عبد الله بن موهب، الثالث أشعث بن أبي الشعثاء. أين مخرج الحديث الآن؟ جعفر. هذا هو الواضح. رجال السند: محمد بن يحيى الذهلي، تقدم أبو حذيفة، موسى بن مسعود النهدي، حسن الحديث. قال الحافظ: التقريب صدوق سيء الحفظ، وحديثه عند البخاري في المتابعة. سفيان فيه كلام عن رواية عن سفيان، فيها كلام. سفيان هو الثوري، تقدم الترجمة، إمام. سماك بن حرب بن أوس بن خالد أبو المغيرة الذهلي أخو محمد بن حرب وإبراهيم بن حرب، كان عالما بالشعر وأيام الناس فصيحا، وكان فصيحا وهو حسن الحديث. قال الذهبي في الميزان: صدوق صالح من أوعية العلم مشهور. قال حاله صدوق. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة، وفي لفظ بآخره آخرة، فكان ربما تلقا وهو متابع. سماك متابع باثنين. جعفر بن أبي ثور اسم أبيه عكرمة، روى عن جده جابر بن سمرة، روى عنه جمع ولم يثق معتبر، قال المديني مجهول، قال الترمذي جعفر مشهور، وقال الحاكم يعني ابن المديني يقول مجهول، اعتمد على هذا القول الحافظ في التقرير فقال مقبول. حسب اصطلاحه كما هو مقدم مذكور في أول في مقدمة تقريبه برقم 6 و7 أنه لين إن توبع وإلا فلين، مقبول في التقريب تعني إن توبع وإلا فلين، وهكذا نظيره مستور الحال، مجهول الحال والمستور، مجهول الحال والمستور نظيره. وقال الترمذي جعفر مشهور، وقال الحافظ من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، قال البيهقي في الكبرى روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء. قال محمد بن إسحاق ابن خزيمة وهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث، يعني روى عنه جمع. قال البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا. قلنا من مجهول العين لا من مجهول الحال، أما جهالة العين فترتفع برواية اثنين فأكثر، وأما جهالة الحال فضابطها من روى عنه اثنان فأكثر ولم يثقه معتبر. وهذا شأن هذا الرجل في هذا الموضع، إلا أن الذي جعلنا نقول إنه صدوق هو ما يأتي. طيب، ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح، انتهى كلامه. قلت اعتمده مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح في هذا الحديث رقم 360. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثوربة اعتمده. إذا اعتمده مسلم خرج عن كونه مجهولا، لا مجهول عين ولا مجهول حال. فهذا الذي يقال به إنه خرج من عن الجهالة عن حيز الجهالة إضافة إلى ما ذكروا أنه روى عنه جمعا، أما أنه خرج بكونه روى عنه جمعا ولم يثق معتبر عن الجهالة كليا، لا، خرج عن الجهالة جزئيا بحيث صار غير مجهول عين، ولكن لا تنتفي عنه جهالة حاله بمجرد هذه الرواية اللهم، إلا أن يروي عنه مثل شعبة بن الحجاج سفيان الثوري وأمثال هؤلاء ممن لا يروي إلا عن ثقة، مثلا كسفيان بن عيينة وحريز بن عثمان وأمثال هؤلاء، يقال نعم بهذا برواية هؤلاء ولم يصيحوا به أنه ضعيف أو أنه كيت وكيت، فإذا يخرج عن حيز جهالة الحال وأيضا عن جهالة العين باب أولى وعن جهالة الحال. أما مجرد رواية من روى هذا بهذا الاصطلاح من روى عنه ثلاثة في يعني يخرج فلا. وتقييد البيهقي بقوله مثل هؤلاء يفيد ما ذكرناه آنفا أنه من روى عنه عدد من العلم المتحرين في الرواية الثقات المعتبرين المعتمدين الذين لا يرون إلا عن ثقة أو لهم أو من علمة الجرح والتعديل، بحيث لو ذكر بسوء لذكروه ولبينوه. هذا الاستثناء الأخير هو جيد، اعتمده كثير من المحققين، وإلا فجمهور أهل العلم على أن رواية مجهول الحال الذي روى عنه جمع وما وثقه معتبر من حيز المردود، كما أبانه الحافظ بن حجر في كتابه النخبة بشمع شرحها النزهة، وذكره أنه من المردود عند جمهور العلماء. يعني من المردود معناه أنه لا يصلح إلا في الشواهد المتابعات، أما الاعتماد فلا. فإذا جعفر بن أبي ثور خرجنا من ترجمته في هذا الموضع أنه حسن الحديث صدوق أو على الأقل، وإلا فإن رجال الصحيح قد يكون منهم الصدوق ومنهم ثقة محتج به، لأن الإمام المسلم اعتمده، ولأن الصحيح مسلم قد اعتنى به أئمة كثيرون، وهؤلاء الأئمة الكثيرون كالدارقطني والغساني وابن الشهيد وأمثال هؤلاء ما انتقدوا الحديث، فثبت الحديث وإن قال فيه. وكان ينبغي تنبيه يعني على ما قاله الحافظ، لكن ظاهر المحرر أيضا نبه وساقه بعده من طريق سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب، أيضا مسلم أخرجه من هذه الثلاث طرق عن جعفر بن أبي ثور. ما هي الثلاث الطرق؟ سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثة، ثلاثتهم عن جعفر بن أبي ثور، وأخرجه ابن ماجه وما وجدنا جعفر متابعا، هو مخرج هذا الحديث. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق زايد بن قدام وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر. والحديث عند ابن حبان من طريق أخرى من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن أشعث، ذكرنا هذه الرواية لأن عبيد الله ثبت في إسرائيل. وأخرجه أحمد في موضعين، أحمد في 500 من طريق شعبة عن سماك قال سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، يعني هذا يدل أن أبا ثور جده جابر بن سمرة، والده عكرمة وجده جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة فذكر الحديث. وشعبة من المثبتين في الرواية، وروايته عن سماك تدل على أنه وإن قيل فيه مضطرب فرواية شعبة عنه مما قيل فيه عنه ثبت فيه. وأخرجه أحمد من طريق زائدة عن سماك به، وأخرجه أيضا موضع آخر من طريق سفيان الثوري عن سماك عن جعفر بن أبي ثور به. فإذا قبيصة قد توبع بأعداد، الذي عندنا في المنطقة تابع. ولم ينتقده الحفاظ فيما أعلم، فالحديث في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول وله شاهد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أتوضأ في من لحومها؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال لا. ثم شطرنا على هذه الزيادة في هذا الموضع هنا ونقلناها هناك تحت حديث جابر بن سمرة لما علمتم أنها تتعلق به لا بهذا. سنده عند المصنف صحيح. رجال السند محاضر، قدم محمد بن يحيى محاضر هو ابن المورع الهمداني اليماني اليامي قبيلة يام، قبيلة يام أكثرهم يعني هي قبيلة مشهورة حتى بالكرم مشهورة بالشجاعة، لكن أكثرهم الآن ابتلوا بالفكر الباطني روى عن الأعمش وغيره وعنه محمد بن يحيى الذهلي وغيره، وثقه ابن قانع ومسلم بن قاسم وابن سعد، أخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة وقال النسائي لا بأس به. قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه. قال وقال الحافظ التقريب طيب. وقال أبو زرعة صدوق. قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام. قلت هو حسن الحديث على أقل أحواله. جمع وثقوه، وقوله ليس بالمتين يكتب حديثه الظاهر لبعض الأوهام حاصلة ومن الذي لا يهم. الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي أبو محمد الكوفي قال الحافظ ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، وذكره في الطبقة الثانية من كتابه مراتب المدلسين ممن يحتمل تدليسهم كما في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم 103، وساقه أيضا نفسه ابن حجر ساقه بالمرتبة الثانية. قال المرتبة الثانية، هذا مقدمة ابن حجر يقول هذا في مقدمة مرات المدلسين، المرتبة الثانية من احتمل تدريسه من احتمل الأئمة تدريسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدريسه في جمع ما رواه. ولهذا من يعني في الصحيحين من عانته كثير، سواء مما روى عنه شعبة أو مما لم، وفي الصحيح المسند من عنانته كثير. فإذا في مقدمة في ثنايا جامع التحصيل وكذلك في كلام الفسوي عن السبيعي وعنه كلام يفيد قبول عنانة هذين الرجلين ولا سيما الأعمش، وليس على الإطلاق أنها ترد عنانته. فإذا أفاد إمام أن الأعمش دلس في هذا الحديث قلنا دلس، وإلا في الأصل أن هذه أنهم يقبلون عنعنته لكثرة ما روى ولقلة تدريسه وهو حافظ من الحفاظ كان يلقب بالمصحف. عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر وثقه عدد من الأئمة: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني كوفي، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري أبو عمارة صحابي جليل نزل الكوفة رضي الله عنه، له 300 حديث وخمس أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 2، وانفرد البخاري ب15 ومسلم ب6. أستفيد في هذا التحديد غالبا من كتاب محمد فؤاد عبد الباقي فيما رتب فيه الصحيحين، ومن كتاب بارك الله فيكم ابن الجوزي تلقيح فهم أهل الأثر، وكان فيما أيضا استفدناه من قبل من كتاب ابن حزم، غير أنه ليس موجودا عندنا الآن لمزيد التأكد منه الصحابة الرواة. فهذا يعني ننقل عن كتاب أما نقله، وهكذا أيضا من يذكر هذا العامري في الرياض المستطابة هذه التحديدات فيما أخرج له من الصحيح الشيخان من الصحابة. وليس عندنا الآن الرياض المستطابة، عندنا كتاب محمد فؤاد عبد الباقي، ربما نأخذ منه ممن كان حديثه في الصحيحين يذكر كم له في الصحيحين، كم فرد البخاري به، كم فرد مسلم به، أمثال ذلك، حتى يذكر أيضا حصر أحاديثه يذكرها، والعهد عليه، لأننا ما نستطيع حصر أحاديث فلان مثلا هذا القول صحيح غير ما نأخذ عن هؤلاء. وله في المنتقى 8 أحاديث، هذا أولها، اتفق البخاري على 22 حديث، انفرد البخاري ب15 ومسلم 6. أيضا الحديث مما ذكره شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح مما ليس في الصحيحين، والحديث قد صححه الإمام أحمد وغيره، وثبت في الوضوء من لحوم، من أكل لحوم الإبل مطبوخة أو غير مطبوخة، حتى ولو كانت يعني يقطع من طرفها ويأكل وهي بعد ذبحها فإنها من نواقض الوضوء. وكما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في هذه المسألة من حديثين صحيحين: أنا توضأ من قال نعم، ومع ذلك جمهور أهل العلم على عدم الوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحوم الإبل. قال أبو بكر بن محمد بن المنذر: الوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين، يجب. وابن المنذر وقاف عند الأدلة، وله أحكام جميلة في المسائل الفقهية، يعني تصدر عن متانة عظيمة في الحديث الآثار وجودة إسنادهما، كما سبق أن الإمام أحمد وغيره يثبتان الحديثين. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة كما قلنا، ذكرهم ابن المنذر ثم ذكر أقوالهم في المجلد الأول 139، ونقله عن محمد بن إسحاق وأحمد وإسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى. وذكر النووي من القائلين بما دل عليه حديث البراء وجابر بن سمرة بن خزيمة والحافظ طيب بن خزيمة والبيهقي، ظهر ابن مندى فيما ذكر، والبيهقي، وحكى أصحاب الحديث مطلقا عن أصحاب الحديث مطلقا وجماعة من الصحابة أخذوا بهذا، لكن قول عن أصحاب الحديث مطلقا فيه نظر، الظاهر أنه منهم من خالف. وذهب الجمهور إلى عدم انتقاض الوضوء من لحوم الإبل، قال النووي مرجحا لما دل عليه حديث جابر، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. قال: وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين الرسول ترك الوضوء من مسة النار. إيش قلنا في هذا؟ إيش ماذا قل في هذا؟ خاص يعني هذا من باب الخاص والعام، لحم الإبل جاء ما يدل على أنهم خصص من ذلك، لكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص. وقال ابن قدامة في المغني وجملة ذلك أن لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيا ومطبوخا، عالما أكله أو جاهلا، يعني حتى ولو جاهل ما درى ينتقض الوضوء، فإذا أعلم أنه أكل من هذا اللحم وكان لحم إبل بعد أن صلى أعاد الصلاة، أعاد الوضوء والصلاة ما دام في الوقت، فإن ذهب وقتها فالجمهور أنه يعيدها ك كقضاء، وسيأتي هذا. فعلمنا أن الراجح ما دل عليه حديث جابر سمر والبراء، ويلحق بلحم الإبل الكبد والطحال والعظام، إذا أكل منها طحت بعض العظام فتها وأكلها، والمرق لأنه متحلل منه، تحلل المرق متحلل من اللحم، وبه بعض القصاصات وبعض كذلك أيضا القطع التي قد لا ترى، وربما إذا شرب الإنسان المرق يجد في آخر الصحن شيء من تلك الحثالات مما هو متحلل من اللحم. والدهن يعني الشحم، والكرش الخارج منه، هذا في المغني لابن قدامة والمحلل ابن حزم مسألة 164. أما لبن الإبل فقد ورد فيه حديث في مسند أحمد، خرجه أيضا ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، كما يعني من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء أيضا من حديث أسيد بن حضير، وكلاهما ضعيف، فلم يثبت الوضوء من شرب لبن الإبل، والأمر تعبدي. وإلا لقلنا كما أن المرق تحلل من لحم الإبل، نقول اللبن أيضا يخرج من بين فرث ولحم بين فرث ودم. فإذا العلة الحاصلة في اللبن ليست كالعلة في المرق، لأن ذاك أيضا عصارة اللحم وفيه منه المرق، أما اللبن فإنه من بين فرث ودم ولم يكن فيه منه، وكما سبق ما في دليل صحيح على نقض الوضوء منه. حديث سيد بن حضر فيه حجاج بن أرطاء، وأيضا هو قد خالف غيره، وحديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر فيه السائب عطاء بن السائب وهو مختلط، والذي روى عنه بعد اختلاطه. يتعلق أيضا بهذا الصلاة فيما في هذه المواطن، في مواطن في مبارك الإبل وكذلك مرابض الغنم، ولا شك أن هذه من الحيوانات الطاهرة بالإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وهكذا أيضا أمر العرانيين الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوالها وألبانها، والغنم كذلك أيضا، وسائر ما يؤكل لحمه طاهر بوله وروثه بالإجماع، كما نقله شيخ الإسلام أو شبه الإجماع من عدة وجوه كما في مجموع الفتاوى. ولكن علل أهل العلم النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها شياطين، ولأنها قد يتضرر من يصلي في مباركها، وعرض هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره، قال وكان إما أن يكون بعيره وكان ساكن علمه ذلك، أو كان معقولا لا يحصل من ورائه ضرر كما يعهد، أو أن مبارك الإبل مجتمعة، بحيث إذا صلى في مباركها المجتمعة إن سلم من هذا لا يسلم من هذا، وما كان من هذا لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم، نهي عن الصلاة في أماكنها، وإلا فأماكنها طاهرة، أماكن مباركها، وأماكن مبارك الغنم أيضا طاهرة كما سبق بيانه، فالصلاة فيها جائزة في الموضعين مع كراهتها في صلاة في مواطن الإبل لما سبق بيانه. ولعله يأتي أيضا في المواطن التي صلى فيها في باب فيما يتعلق بالصلاة، الباب الذي يكون من شأن الصلاة. كان هذا في التباعد من الخلاء، لكن الوقت قرب، أنا أخذ شيئا من نعم عندك من أكل لحوم الإبل نية ولا مطبوخة، حتى لو قحط له قليل من الكبد أو كذا، لأنه أيضا يطلق على هذه اللحوم. وإذا تأملت أدلة لحم الخنزير فإنهم لا يفرقوا بين في التحريم بين لحم الخنزير وبين شحمه وبين كرشه وبين كبده وبين كليتيه وأمثال ذلك، بل اعتبروها داخلة، إنما ذلك اللي يسمى العموم، ولم يفرقوا إلا أن تكون ظاهرية جامدة أن هذا له حكم هذا له حكم. نعم، وإلا فإدخال هذه فيها من ضمن ما ينطوي عليه لحم الخنزير.
من
أين يعني استفاد الوجوب؟ ناقض. لأنه من نواقض الوضوء، استفاد من أنه انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يصلي لا على أنه إذا أكل لحما يجب عليه، هذه كلها نواقض. يعني كل لحم وذهب رقد ما يجب عليك أن تتوضأ، أصلي يديك ولا كما تحب ورقد. بينما إذا أردت أن تصلي وكان كنت على وضوء انتقض وضوءك فتوضأ وصلي. استفيد من أمر تعبدي لا على أنه له زهومة تأثر. كل هذا ما كل هذه التعليلات التي ذكروها ما منها شيء تستطيع أن تمسك فيه أن هذا فعلا هو علة نقض الوضوء. لحم الغنم ليس بذلك القوي، ليس فيه زهومة فلا ينقض الوضوء. لحم البقر أيضا، لحم البقر متين. فإذا ليست تعليل لشدة اللحم فيه ولزهومته، شدة زهومته، وليس أيضا لأنها شياطين، ولكنه أمر تعبدي ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بذلك الحديث الله يجعلنا منهم. بعضهم يقول ناقيل، بعضهم يقول انتقاض، بعضهم وهكذا. نحن لسنا متعصبين لقول جمهور ولا لغيرهم، مع الدليل، مع كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم السلف، نأخذ الحديث ومن قال بالحديث مشينا معه، ومن قال بغير ذلك على الرأس والعين، لكن الحديث أحب إلينا. لا، هذا ما صحيح. عندها حقد أخي، هذا التعليل من فيه بعد. هذا أشياء تخمينية أن الشيء الحاقد ينقض الوضوء. طيب لو أكلنا ضبعا، ضبع صيدنا فيه شيء، طيب نقول ما عنده حقد ولا عنده حقد، نفتش عن حقده حتى نقول أن ينقض ولا ما ينقض، فيه تكلف.
شيخ الإسلام هذا كلام شيخ الإسلام وقاسه على حديث الغضب، الوضوء من الغضب.
صحيح، ذاك الوضوء من الغضب سيصير فقط للاستحباب لا للوجوب، ما ينتقض، فهذا مصير إلى أنه ليس بناقض. هذا ما صحيح.
كلام شيخ الإسلام إنما هو في قوله بها قوة شيطانية لما جاء في رواية خلقت من جهل، ليس من الحق.
طيب، حتى ما قالوا ما دام الحديثان معنا، ما قالوا يقولون نحن ما نستطيع أن نستوعب أقوالهم جميعا، وقال وننفخ الكتاب بأقوال الناس، نأخذ ما وافق الصواب، نذكر الأدلة عليه وقول قال به فلان وفلان وفلان وهذا أنفع. وفي بعض الأحوال يتطلب الأمر إلى إيراد الأقوال بكثرتها الالتباس في المسألة، وهذا كله في موضعه.